بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 57 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في كان أو مع كان وأخواتها. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس السابق أو في درس سبق، وتحديدا الدرس 54 دقيقة 5، قلت بأنه سلام عليكم، هذا لا يجوز، وينبغي أن يكون التقدير عليكم سلام، لكن في الحقيقة هو يجوز تقديم النكرة هنا، والمسوغ هو وجود الدعاء، الدعاء لأنه فيه معنى الدعاء فلذلك يجوز، وهذا ما تكرم علي به بعض الأفاضل شرح الإمام السيوطي على الألفية، ألفية ابن مالك، يقول فيه هذا الكلام. هذه هي الصفحة من أراد أن يعود إليها، وكذلك أيضا من كتاب اللي هو في الحقيقة مختصر أو الأصل للأنموذج الشرح المفصل، أيضا هذا الكلام سلام عليكم إلى آخره، من أراد أيضا أن يطلع عليه. وبارك الله تعالى في اللجنة المباركة التي تسعفنا دائما بهذه الفوائد الطيبة. عندنا في الدرس السابق ذكرت لكم أنه صار لها حالتان، الأولى أن هناك أفعال ناقصة هي بمعنى صار، والثانية أن هناك أفعال لم تذكر من الأفعال الناقصة هي بمعنى صار، وتكون ناقصة أيضا مثل صار أحيانا ليس دائما، وهذا ما موجود وجدته في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، فقال مثل صار في العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال وذلك عشرة، وسرد هذا العشرة اللي هي آض، رجع، عاد، استحال، قعد، حار، ارتد، تحول، غدا، وراح، هي هاي الأفعال اللي ذكرتها هي بمعنى صار، وأيضا هي أفعال، هي أيضا أفعال ناقصة ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. الآن وصلنا إلى ما يستعمل من أفعال هذا الباب بمعنى صار، من أفعال هذا الباب يعني، قال وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. الشرح يجوز في كان، هي هذه الخمسة الأول، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، أن تستعمل بمعنى صار، تكون بمعنى صار يعني تحول، وليس الربط يعني في الزمان الماضي أو الحكم على هذه الأوقات أو الحكم بوقوع الربط بين اسمها وخبرها في هذه الأوقات الأربع، أمسى في المساء وأصبح في الصباح إلى آخره. مثال ذلك سيمثل لكل واحدة من هذه، كقوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، يعني صارت هذه الجبال هباء منبثا أي تحولت، وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أزواجا ثلاثة أيضا يعني صرتم وأصبحتم أزواجا ثلاثة. كذلك في مثال أصبح قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني صرتم وتحولتم بنعمة الله تعالى إلى إخوان بعد أن كانت هناك عداوات ومشاحنات وبغضاء بينكم. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هنا يعني صار وجهه مسودا وهو كظيم. فقال الشاعر: أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. هذا الشاعر هنا وقف على الأطلال، على أطلال الحبيبة، وأراد، وكلام طبعا النابغة الذبياني، أراد أن يقول أنه هذه البلاد أو هذا المكان اللي كانت تسكن به الحبيبة، هذا المكان أصبح خلاء، يعني خاويا، يعني فارغا، وأهلها احتملوا. معنى احتملوا يعني رحلوا، ذهبوا. أخنى عليها يعني أبلاها، كما هنا موجود في الشرح، قال أفسدها، نقصها، أو تأتي بمعنى أبلاها يعني أهلكها. أخنى عليها، أتى عليها البلاء ولم يبق منها شيء. الذي أخنى على لبدي يعني أبلاها وأنهاها، هو نفسه الذي أخنى وأبنى لبد. هذا لبد العرب تضرب به الأمثال في طول العمر. كان يقولون هناك رجل اسمه لقمان، كان رجل صالح، هو من الذين آمنوا بسيدنا هود عليه السلام، كان من عاد الأولى. وهذا الرجل دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون عمره طويلا، فالله سبحانه وتعالى أعطاه عمر 7 نسور، كل نسر كان عمره تقريبا، كان عمر كل نسر 80 سنة. فهو ماذا كان يفعل؟ كان النسر يبيض، يأخذ البيضة وتفقس البيضة ويحتفظ بهذا النسر إلى أن يموت. وهكذا آخر نسر، النسر السابع، يبدو أنه كل نسر كان يسميه باسم، وهذا عند العرب أيضا موجود قديما، كل حيوان يسمونه باسم. كلبه في البيت له اسم، فرسه له اسم، جمله له اسم، ووردت تسمية الحيوانات عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. فكان آخر نسر اسمه لبد. هذا لبد عندما مات توفي لقمان أيضا. فالعرب تضرب الأمثال لهذا لبد، فلان يعني عمره أطول من لبد مثلا، وهكذا. فهنا يقول: الذي أخنى، الذي أهلك، أمات، أجرى البلاء على لبد، هو نفسه الذي أخنى عليها. كأنه فيه إشارة إلى الباري جل جلاله. إذن قال هنا، هو هنا في هذا البيت، يعني لماذا ذكر هذا البيت؟ ذكر هذا البيت حتى يمثل لنا بأمسى، لأن يعني قال من ضمن الأفعال كان وأمسى. أمسى مثالها أن تكون بمعنى صار، بمعنى التحول، بغض النظر عن وقت المساء. هو هذا، هذه في هذا البيت نجد أن الشاعر ذكر أمسى مرتين، أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا. في الحقيقة أمسى اللي هي بمعنى صار هي فقط أمسى الأولى، أما أمسى الثانية فليست مما نحن فيه. فإذا الكلام فقط في أمسى الأولى. لو أنه عدنا مرة ثانية، قال أمست خلاء، يعني هذه الديار صارت خلاء، أي صارت خالية، وهذا لا علاقة له بوقت المساء. لكن أمسى أهلها احتملوا، لا، هذا أمسى على أصله، وهو الدلالة على وقت المساء، لأنه دائما أهل البادية الرحل عندما يريدون أن يرحلوا يرحلون في وقت المساء، هذا الوقت هو أنسب، ولا يرتحلون في وقت الظهيرة غالبا يعني. فلذلك هذه أمسى الثانية على معناها، لكن الشاهد هنا في أمسى الأولى. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وقال الآخر، هذا مثال الآن لأضحى بمعنى صار. أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. اللي قال هذا الكلام شخص يقول بأنه أنا الآن بلغت من العمر بحيث سلوكياتي أخلاقي التي أخذتها منذ الصبا لا تتغير، خلاص أنا أخذت نهج واحد في السلوك وفي التعامل. هناك شخص آخر، هذا يمزق أثوابي، يضربني، يمزق ثوبي، يوبخني، لماذا تفعل هذا؟ لماذا قلت هذا؟ يقول له: خلاص أنا بعد الشيب لا أستطيع أن أغير ما بي. لذلك قال: يبغي يعني يريد، يبغي يريد يعني يريد عندي الأدب، أي التعامل بما هو جيد وما هو حسن، وهذا أنا لا أستطيع أن أغير سلوكياتي بعد شيبي. ربما يكون هذا البيت الذي ذكره يعني هو لا يتكلم عن نفسه، وإنما يتكلم عن حال شخص وقعت فيه هذه الصفة والخصلة، إنه بعد أن كبر هناك من يوبخه لكي يغير سلوكياته وهو لا يستطيع. الشاهد هنا أضحى يعني صار، لا علاقة له بوقت الضحى. أضحى يمزق أثوابي ويضربني، يعني صار يفعل هذا الفعل معي. الآن نأتي إلى مجال آخر، حكم آخر، موضوع آخر من مواضيع الأفعال الناقصة، وهي أن هذه الأفعال قد تكون تامة أحيانا. قال: ما يستعمل من أفعال هذا الباب تاما. من هنا نعرف أولا أنه الأفعال الناقصة يقابلها ماذا؟ الأفعال التامة. إذن هذه الأفعال هي ناقصة، كان وأخواتها. يقابل الأفعال الناقصة الأفعال التامة. الأفعال التامة هي الأفعال الأخرى مثل جلس، ضرب، أكل، نصر، وهكذا. لماذا سميت هذه الأفعال أصلا بالأفعال الناقصة؟ وهذا الكلام كان ينبغي علينا أن نبينه، أن نتكلم عنه في مستهل حديثنا، يعني سبب التسمية، لماذا سميت أفعالا ناقصة؟ الجواب عن هذا، اختلفت في ذلك عبارات العلماء، منهم من قال لأن هذه الأفعال لا تدل على الحدث والزمان كما يدل على ذلك باقي الأفعال. فعندما تقول نصر يدل على حدوث النصر في الزمان الماضي، لكنك عندما تقول كان وأصبح وأضحى، هذا لا يدل على حدث ما اقترن بالزمان الماضي، فقط يدل على شيء واحد، وهو يدل على ثبوت المبتدأ للخبر، ثبوت اسمها لخبرها، ثبوت خبرها لاسمها في الزمان الماضي، ولا يدل على ماذا؟ على حدث. ومنهم من قال سميت ناقصة لأنها لا تستغني عن منصوبها، فلا يمكن أن تقول في كان زيد قائما كان زيد، هذا لا يمكن أن يكون هكذا. بينما في المفعول به، في الأفعال المتعدية، يجوز حذف المفعول به، وهذا أتى بكثرة في كتاب الله تعالى. يعني مثلا ضرب زيد عمرا، تقول ضرب زيد والمعنى كامل، أي صدر منه الضرب. ولا يشترط أن أعرف من الذي ضرب، لذلك المفعول به فضل يجوز حذفه. خبر كان، خبر كان وأخواتها عمدة، لا يجوز حذفها. إذن هذه الأفعال سميت ناقصة لهذا السبب. أحيانا هذه الأفعال غالبيتها عدا ثلاثة، ليس فتئ زال، عدا هذه الثلاثة من الممكن أن يأتي ماذا؟ أن يأتي فعلا تاما، وبالتالي سيدل على معنى من المعاني التي يدل عليها إحدى الأفعال التامة، ولا يكون أداة ربط فحسب. فهنا قال: وغير ليس وفتئ وزال، يعني عدا هذه الثلاثة من باقي الأفعال بجواز التمام، يعني يختص بأنه يجوز فيه أن يكون تاما. فسر التمام، ما معنى التمام؟ قال: أي الاستغناء عن الخبر. وقلنا أن هناك تشابه كبير بين خبر الأفعال الناقصة والمفعول به. هذه هنا لا يوجد شبه بينهما، المفعول به فضلا، هذه من المواطن التي يختلف فيها المفعول به عن خبر الأفعال الناقصة، المفعول به فضلا، بينما هذه خبر الأفعال الناقصة عمدة فلا يستغني عندما يكون الفعل ناقص. فإذا استغنى عن الخبر يكون تاما، يكون فعل وفاعل. وله أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، نحو: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهنا كان ليس المقصود بها اللي ترفع الأول وتنصب الثاني، هذه كانت تامة. إذا كان يعني وجد شخص مثلا بهذا الوصف وهو ذو عسرة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، المقصود هنا حين تمسون، يعني لاحظوا يوجد عندنا فقط مرفوع ضمير متصل بالفعل على صورة الأفعال الخمسة، ولا يوجد عندنا خبر لتمسون، فهذا هنا تمسون وتصبحون أفعال تامة، المقصود بها الدخول في وقت الصباح، اقتران هذا الشيء بزمن المضارع، وتصبحون كذلك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أيضا هنا دام هي تامة في الآية الكريمة. قال: ويختص ما عدا فتئ وزال وليس. لاحظوا هنا قال قدم ليس وهنا أخر ليس، وهذا التغيير يعني في الترتيب ليست فيه إشارة إلى شيء من هذا. قال: من أفعال هذا الباب تختص بإيش؟ بجواز استعماله تاما. ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، أو يستغنى بالمرفوع عن المنصوب، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة، إلى آخر الآيات الكريمة. وقال الشاعر: تطاول ليلك بالإثمد وبات الخلي ولم ترقدي. هنا أيضا الشاهد هو قوله بات، تطاول ليلك بالإثمد، في الحقيقة عندما نأتي الآن هنا إلى بات نجد أنه بات هي غير موجودة في فتئة، قلنا فتئة وزال وليس، أين هي بات؟ بات غير موجودة. هذه يعني بات هي تأتي على قلة، هذه الأفعال الثلاثة اللي ذكرها فتئة، عفوا عذرا توهمت معكم، بات، نعم بات أيضا هي من الأفعال التي تأتي ليس على قلة، وإنما تأتي أيضا تامة. إذا أتينا إلى هذا الهامش الثالث في بات، الرواية التي في كتب الأدب والنحو هي ونام الخلي، والتي هنا لا تكاد تظفر بها في كتب غير المعاصرين. عفوا، هذا هو الإشكال هنا في المسألة، أنه هذا البيت فيه إشكال من هذه الناحية، وهي أنه الرواية المحفوظة عند في كتب الأدب القديمة ليست بهذه الصيغة، ولا توجد فيها بات، وإنما نام الخلي وليس بات الخلي. فقط في كتب الأدباء المعاصرين توجد عبارة بات. وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود. هذا مثال لبات أيضا. الآن أنهينا الكلام، إذا هذا الذي أخذناه الآن خلاصته، أنه الأفعال الناقصة تأتي تامة، جميع الأفعال الناقصة تأتي تامة باستثناء فتئ زال ليس، عدا هذه الأفعال الثلاثة كلها تأتي تامة. وهنا مثل المصنف لبعضها، فمثل لكان، ومثل لأمسى وأصبح، ولدام، ومثل أيضا لبات في بيت شعر. الحقيقة هو يعني مشكوك في نسبة في ذكر بات فيه. أنهينا الكلام الآن. الآن نأتي إلى معنى التمام. أكيد لا شك يعني أنه إذا عرفنا وفهمنا معنى النقصان نفهم معنى التمام. قال: اختلافهم في تفسير معنى التمام. قلنا أنه العلماء اختلفوا في معنى النقصان، لماذا سميت أفعال ناقصة؟ إذا لا شك أيضا سيكون هناك خلاف في معنى تسميتها تامة. قال: وما فسرنا به التمام هو الصحيح. قلنا أنه يستغني أو لا يستغني. يقول: لكن هذا كلامنا يعني يستغني عن المنصوب أو لا يستغني عنه. إذا استغنى عن المنصوب هذا هو التمام، لم يستغني عن المنصوب يفتقر إليه، هذا معنى تناقص. قال: وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان، هذا الذي ذكرته لكم، قلنا المسألة فيها قولان. فإذا التمام هو أن يدل على الحدث والزمان، والنقصان هو أن لا يدل على الحدث. وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا، يعني أيضا لماذا سمي ناقصا؟ لما سمي ناقصا؟ لما سمي ناقصا؟ أيضا يكون فيها خلاف. القول الأول: سميت ناقصة لأنها مفتقرة تحتاج المنصوب. القول الثاني اللي يتماشى مع أكثر البصريين: سميت ناقصة لأنها لا تدل على الحدث والزمان، تدل على الزمان فقط. فعلى ما اخترناه، أنه قلنا أنه التام هو الذي لا يحتاج إلى المنصوب، إذن الناقص إيش راح يكون؟ سمي ناقصا لكونه لم يكتفي بالمرفوع. وعلى قول الأكثرين، أكثر البصريين، سمي ناقصا لماذا؟ لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان. قال: والصحيح هو الأول، هذا هو الراجح عند الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. أنهينا هذا الكلام الآن، هو كان من المباحث المتعلقة بالأفعال الناقصة. الآن نأتي إلى موضوع آخر أشرت له سابقا عندما قلت لماذا كان يقدمون دائما كان، ويقولون كان وأخواتها، لماذا لم يقولوا صار وأخواتها، أضحى وأخواتها، أمسى وأخواتها؟ يقولون كان وأخواتها. السبب في ذلك لأن كان هي أم الباب، كان هي أم الباب، هي الأصل. لماذا كان هي أم الباب وهي الأصل؟ لوجود بعض الخواص فيها التي لا توجد في غيرها. الآن هنا يتكلم عن هذه الأشياء الخاصة بكانا، توجد فيها ولا توجد في غيرها. قال: من خصائص كانا أولا زيادتها، هذا أول خاصية من خواص كانا. قال: وكان بجواز زيادتها، يعني تختص كانا بجواز زيادتها حال كونها متوسطة، يعني كان تأتي زائدة، وعندما تأتي زائدة ليس لها لا اسم ولا خبر، وإنما فقط تذكر زائدة لتأكيد الكلام، ولا تزاد كان في أول الكلام، تزاد بين شيئين بينهما ارتباط، مثلا بين مبتدأ وخبر، بين ما التعجبية وفعل التعجب، وهكذا. نحو: ما كان أحسن زيدا، أصله ما أحسن زيدا، فزدنا كان بين ما وأحسن لتدل على التأكيد. قال: أقسام كان في العربية، ترد كان في العربية على 3 أقسام: ناقصة، تامة، زائدة. ناقصة هي هذه الغالب فيها: وكان ربك قديرا. تامة يعني تكتفي بالمرفوع كما مر معنا، لأنه قلنا فقط عدا الأفعال الثلاثة المارة الكل تأتي تامة. فعندما تكون تامة تحتاج للمرفوع دون المنصوب وإن كان ذو عسرة. ثالثا تأتي زائدة، زائدة لا تحتاج لا إلى مرفوع ولا إلى منصوب، وهذه كان هي فقط التي تزاد ولا يزاد غيرها، وتزاد بشرط أن تكون بصيغة الماضي. شروط الآن تأتينا. شرط زيادتها أمران، أو أحدهما أن تكون بلفظ الماضي، لكن في الحقيقة ورد أيضا زيادتها على قلة بلفظ المضارع. هذا الهامش رقم 1 ربما يشير إلى ذلك. وقد جاء من ذلك قول الشاعر: لله در أنوشروان من رجل ما كان أعرفه بالدون والسفل والسفل. لا، هذا مثال أيضا لزيادتها بصيغة الماضي. هناك يعني شواهد قليلة أنه تزاد بصيغة المضارع، بل ربما هو يعني شاهد واحد فقط فيما أذكر. إذا أن تكون بلفظ الماضي. الثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، فقط بين الجار والمجرور لا تزاد. مثلا: ما كان أحسن زيد، زيدت هنا بينهما. الهامش الثاني قد يذكر لنا مثال آخر. عفوا، سبحان الله، قرأت الهامش الأول لهذه العبارة، يعني هذا الرجل المحقق بعض الهوامش يذكر يعني يرقمها بالإنجليزي وبعضها يرقمها بالعربي. أن تكون بلفظ الماضي، نعم، هو هنا في الهامش ذكر بلفظ المضارع، هذا اللي قلت لكم قليل، قال: وشذ زيادتها بلفظ المضارع. عذرا، بدل أن أقرأ هذا الهامش قرأت الذي فوقه. في قول أم عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت تكون ماجد النبيل إلى آخره. أنت تكون ماجد، هنا أنت مبتدأ، ماجد خبر، يعني أنت ماجد. جاءت تكون زائدة بين المبتدأ والخبر، وهذا قليل جدا، لذلك عبر عنه بالشذوذ فقال: شذت زيادتها. تمام. بعد ذلك قال: أن تكون بين شيئين متلازمين، الهامش الثاني هنا كالمبتدأ والخبر، الفعل ومرفوعه. لماذا قال الفعل ومرفوعه؟ حتى يشمل الفاعل، الفعل والفاعل، والفعل ونائب الفاعل، الموصول وصلته، الصفة الموصوف وصفته، زيد كان عالم، مثلا لم يوجد كان مثلك، هنا الفصل بين الفعل المبني للمعلوم يوجد، بين الفعل المبني للمجهول يوجد، ونائب الفاعل مثله. جاء الذي كان ضربته، الفصل بين اسم الموصول وصلته. جاء رجل كان عالم، الفصل بين الموصوف رجل وصفته عالم، وهكذا. إذن ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة، لا، هي تدل على معنى وهو التأكيد، بل أنها لم يؤتى بها للإسناد، فقط لم يؤتى بها للإسناد وللربط بين المبتدأ والخبر. هذه أول خاصية من خصوصيات كان تأتي زائدة بالشرطين المذكورين، وفي المواطن التي ذكرناها بين أمرين متلازمين، لكن يستثنى من ذلك بين الجار والمجرور، حرف الجر والاسم المجرور لا تأتي بينهما. مررت بزيد، لا يقال مررت بي كان زيدا. طيب، الخاصية الثانية هي حذف نون كان، كما في قوله تعالى ولم أك بغيا، هنا النون محذوفة، وهذا أيضا له شروط. قال حذف نون كان وشروطه، وحذف نون مضارعها المجزوم، يعني تختص بهذا وصلا ليس وقفا، هذا إشارة للشروط. أول شرط أن يكون الفعل مضارع، لذلك لا تحذف النون من كان، من يكون. الشرط الآخر أن يكون مجزوم، لاحظوا لم أكو، لم أداة جزم، وأن يكون هذا في حالة الوصل وليس الوقف. إن لم يلقها ساكن، بشرط أن لا يأتي ساكن بعدها، لذلك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هنا النون لم تحذف. ولا ضمير نصب متصل، إذا ما لقى ما لم يلقها ضمير نصب متصل مثل لم يكنه كما سيأتي. تختص كان بأمور منها مجيئها زائدة وقد تقدم، ومنها طبعا لماذا هذه الخصوصيات، أو لماذا كانت كان هي أم الباب. قلنا كان هي أم الباب لوجود هذه الخصوصيات فيها التي لا توجد في باقي الأفعال الناقصة. ومنها جواز حذف آخرها اللي هي النون، وذلك بخمسة شروط. الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع، يكن مثلا، تكن، أكن، وأن تكون مجزومة بأي أداة جزم، وأن لا تكون موقوفا عليها، يعني أن لا نقف عليها، ولا متصلة بضمير نصب، ولا متصل أيضا بساكن، أن يأتي بعدها ساكن. قال وذلك كقوله تعالى ولم أك بغيا، أصله ولم، أصله أكون، لاحظوا قبل دخول الجازم أكون، حذفت الضمة للجازم صارت أكون. لحد الآن هذا أمر طبيعي في كل فعل مضارع. والواو، يعني حذفت الواو لالتقاء الساكنين للساكنين فصارت أكن، وهذا أمر إلى حد الآن هو أمر طبيعي في كل فعل من الأفعال، من في كل فعل ثلاثي أجوف، مثل عندنا على سبيل المثال قال لم أقل، هذا أمر طبيعي. لكن الخصوصية هنا والنون للتخفيف، يعني حذفت النون، لماذا حذفت؟ للتخفيف. وهذا الحذف جائز، يعني في غير القرآن الكريم ممكن، ولم أكن بغية، هذا الحذف جائز وليس واجب. الحذف الجائز يقصد بذلك حذف النون وليس حذف حرف العلة، لا، حذف حرف العلة واجب، التقاء الساكنين، لكن حذف النون جائز. قال لذلك أشار إلى ذلك بقوله والحذفان الأولان واجبان. أي حذف أول يقصد به؟ الحذف الأول اللي هو حذف الحركة، حذف الضمة عندما صارت أكون وليس أكون. الحذف الثاني هو حذف الواو، هذا واجب. والحذفان الأولان يعني حذف الضمة وحذف الواو واجبان، أما الحذف الثالث اللي هو حذف النون فهو جائز. قال ولا يجوز الحذف في نحوي، يعني في هذا المثال عندما يلتقي الساكنان لم يكن الذين كفروا، هنا لا يقال لم يكن الذين كفروا، لماذا لا يجوز؟ لأجل اتصال الساكن بها، فعندما اتصل الساكن اضطررنا للتحريك، لازم يكون ساكن النون، وهنا حركناه لالتقاء الساكنين، إذن فاتنا حذف النون، فهي مكسورة يعني النون لأجله، أي لأجل الساكن، لأجل التقاء الساكنين، وهو اللام في الذين. إذن فهي متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة، متعاصية يعني لا تقبل، لا ترضى بأن تحذف. هنا في الهامش فسر عبارة متعاصية أي ممتنعة من الحذف، نعم يعني مستعصية، وهذا تعبير بلاغي جميل لطيف من ابن هشام رحمه الله تعالى. ولا في نحوي أي لا يجوز حذف النون في نحوي إن يكنه فلن تسلط عليه، في حديث نبوي شريف يتكلم فيه عن المسيح الدجال. المهم يكنه، هنا اتصل ضمير نصب لاتصال الضمير المنصوب بها، فلا يقال إيكه، والضمائر هنا لماذا لا تحذف النون؟ لأن عندنا قاعدة تقول الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، ولذلك عندنا مثلا الآن في رمى، عندما يأتي الضمير المتصل نقول رميت، رميت، رميتم، فالضمائر ترد الأشياء إلى أصلها في الأفعال، وكذلك في الأسماء أيضا، كذلك في الأسماء أيضا، وهناك أمثلة وشواهد على ذلك. إذن الشرط الآخر ولا في الموقوف عليها، يعني إذا وقفنا عليها لا نحذف النون، لا نقول لم أك، لا لا يقال لم أك، وإنما لم أكن، نص على ذلك ابن خروف رحمه الله تعالى، وهو حسن، لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليه بهاء السكت، هاء السكت كقوله عه لم يعه، فلم يك بمنزلة لم يعي، فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من اجتلاب حرف لم يكن. يعني يقول هنا أنه نحن عندما نقف على أي كلمة على حرف واحد نأتي بها تسمى هاء السكت، وهنا بدل أن نأتي بها السكت نبقي النون ولا نحذفها، لذلك لا يجوز حذفها في الوقف، يشترط أن يكون في الوصل. ولا يقال مثله في لم يعي، لا هذا الأمر يختلف، يقال لم يع، لماذا؟ لأن إعادة الياء تؤدي إلى إلغاء الجازم، لأنه لو أعدنا الياء وقلنا لم يعي، لهذا هنا حذف الياء علامة على الجزم، إذا هذا الأمر المهم فاتنا بهذا التعبير، لذلك لم يعي يقال لم يع، بخلاف لم يكن فإن الجازم اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا. وهذا الكلام الذي تفضل به سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى في الحقيقة فيه نظر، يعني لأنه كما تفضل قائلا أنه الحرف، يعني هنا في مثلا عه، في عه لحوق هاء السكت واجب، بينما اللي يكون على حرفين لا يجب لحوق هاء السكت عليه وإنما يجوز. هذا الكلام يعني فيه الحقيقة ما فيه، وهذا ليس مني وإنما أهل العلم وقفوا على هذا الكلام الذي ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى وطيب ثراه وجزاه عن الأمة خير الجزاء. من خصائص كان جواز حذفها، هذا أيضا خاصية جديدة من خصائص كان، وهو أنه يجوز أن تحذف مع بقاء عملها، وهذا له صورتان، إما أن تحذف لوحدها أو تحذف مع اسمها، وهو درسنا القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.